أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
شرعنا في الأسبوع الماضي حديث عن الآية السادسة، وقلنا هذه الآية تسمى آية ماذا؟ آية التيمم أو آية أيضا الوضوء. نعم، لأن الله عز وجل ذكر فيها صفة الوضوء الصحيحة وكذلك أيضا صفة التيمم، وذكرنا هناك مسائل متعددة في هذه الآية الكريمة. أظن أننا تكلمنا تقريبا عن ممكن 7 مسائل، الثامنة عندي فيها شك، وهي قضية المسألة الثامنة من مسائل هذه الآية، مسائل فقهية. الأمر بالتطهر عند حدوث الجنابة هل هو لازم على الفور؟ نعم، يعني متى كيف يؤجل؟ متى يكون لازما؟ عندما إذا أراد الإنسان أن يصلي، لا وليس شرط حينما يحين الفرض، لأن حتى لو قلنا حينما يحين الفرض معنى ذلك أن الفرض يحين حين دخول الوقت ولا لا؟ فإذا دخل الوقت معنى ذلك يجب الغسل والوضوء، هذا غير صحيح. هو لا يجب إلا إذا أراد الإنسان أن يصلي أو يقرأ القرآن. نعم، يقرأ القرآن أقصد إذا كان على جنابة، أما إذا كان على حدث أصغر فإنه يجوز له أن يقرأ القرآن، لكن مسه على الصحيح لا يجوز إلا بوضوء. ثم ذكرنا أيضا أظن قوله عز وجل كنتم جنبا، وقلنا كلمة جنب تأتي من حيث الإفراد والتثنية والجمع، تأتي نعم تأتي للمفرد فتقول رجل جنب، وتقول امرأة جنب أيضا، ورجلان جنب، وامرأتان جنب، ورجال جنب، ونساء جنب، فهي تحمل هذه الأوجه جميعا. المسألة التاسعة التيمم. التيمم يشرع لمن؟ نعم نعم، إذن في حالتين التيمم يشرع، في حالتين: لمن لا يجد الماء، غير موجود عنده الماء، والحالة الثانية لمن لا يستطيع استخدام الماء. قد يكون الماء موجود لكنه لا يستطيع استخدامه، مثل من مريض مثلا أو به حروق أو نحو ذلك لا يستطيع استخدام الماء، فهذا في حكم العادم للماء، ومثله أيضا الذي لا يجد الماء. والآية الكريمة هنا قال عز وجل وإن كنتم مرضى، وهذا الأول، قال بعد ذلك قال أو على سفر، فهل يلزم من جواز التيمم لفاقد الماء أن يكون على سفر؟ لا يلزم، لكن ذكر السفر لأنه الأغلب في الحال أن الإنسان يعني يفقد الماء إذا كان مسافرا، لكن لو أن إنسانا مقيما فقد الماء ينطبق عليه نفس الحكم، لا يلزم أن يكون إيش مسافرا. نعم. طيب، الله عز وجل ذكر الصيغة والطريقة للتيمم هنا، أو قال فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وهذه هي المسألة العاشرة. كيف يكون التيمم؟ قال صعيدا طيبا. طيب ما معنى الطيب؟ الطاهر. والصعيد ما هو؟ نعم، ليس شرطا أن يكون تراب، وإنما كل ما تصاعد من الأرض فهو صعيد، كل ما تصاعد من الأرض. لهذا التراب نعم من متصاعد من الأرض، أيضا الرمل، الحجر، الحجر، صخرة، يجوز التيمم عليها أو ما يجوز؟ طبعا خلاف بين أهل العلم يعني، وذكرت هذا في درس الصحيح مسلم. نقول الصواب أنه يجوز أن يتيمم الإنسان سواء كان على تراب، على رمل، أو حتى على جدار، بشرط أن يكون هذا الجدار صخر، يكون صخر يعني لم يطل بطلاء. أما إذا طل بطلاء مثل هذا الجدار، هل يصح أن تتيمم عليه؟ ها؟ يصح في حالة واحدة، متى؟ إذا كان عليه تراب، إذا كان عليه تراب غبار يعني واضح فهذا لا بأس به، لكن لو لم يكن عليه غبار فلا يجوز أن يتيمم به، لأنه لا يعتبر مما تصاعد من الأرض. نعم. وذكر الله عز وجل طريقة التيمم، قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، امسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. إذن التيمم يكون هو أو طريقته ضربة واحدة كما ثبت في السنة، ضربة واحدة على الصعيد، ثم ذكرت في درس في صحيح مسلم، ذكرت أن هناك رواية صحيحة، نعم لا نفخ، نعم النفخ يعني الإنسان يضرب بيديه وينفخ يديه، هذا ثبت أيضا في صحيح السنة، ثم يمسح وجهه ويمسح بيده اليمنى على اليسرى واليسرى على اليمنى. هذه الطريقة للتيمم لرفع الحدث الأصغر أو الأكبر؟ الأصغر. طيب والأكبر؟ نفس الشيء. أو تريد تفعل كما فعل عمار حينما تمرغ يقول في الأرض كما تتمرغ الدابة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفيك هكذا. إذن هذه الصفة تجزئ في حالة رفع الحدث الأصغر وفي حال رفع الحدث الأكبر. نعم. أيضا من المسائل، المسألة الحادية عشرة، الخارج من السبيلين من بول أو غائط أو دم ينقض الوضوء بالإجماع، ينقض الوضوء بالإجماع. قوله عز وجل، وهذه المسألة التي بعدها الثانية عشرة، أو لامستم النساء، يعني هذا الآن كلها أسباب للتطهر، لمن أراد الإنسان يتطهر سواء بالوضوء أو بالتيمم. قال عز وجل وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، وذكر الغائط لكن ليس فقط الغائط، هو الغائط والبول والدم أيضا، كل هذا إذا خرج من أحد السبيلين فإنه يعتبر ناقضا للوضوء. أو لامستم النساء، هذه أربعة حالات أو أربع حالات يوجب الشرع فيها أو بعدها التطهر لمن أراد أن يصلي، أربع حالات. الملامسة للنساء ما المقصود بها؟ الصحيح الذي عليه الجمهور أن المقصود بالملامسة الجماع، لكن مجرد الملامسة للمرأة، لمس بشرة المرأة، على الصحيح أنه لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج من الرجل أو من المرأة شيء ينقض الوضوء بسبب هذه الملامسة، فعند ذلك يجب الوضوء. واضح؟ خلافا للشافعية الذين يقولون بأن مس المرأة ينقض الوضوء. فإذا المعنى بقوله تعالى لامستم النساء المقصود به هو الجماع. والملامسة المرأة على الصحيح، ملامسة المرأة بشهوة أو بدون شهوة، كلاهما لا ينقض الوضوء. والدليل قول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وقبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة، وهذا يدل على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء. تقريبا هذه أبرز المسائل الفقهية في هذه الآية الكريمة. ثم ختم الله عز وجل هذه الآية بقوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وهذا من تمام كرمه وفضله جل وعلا، أنه إنما شرع هذه الشريعة وجعل هذا التيسير لمن لم يجد الماء أن يلجأ إلى التيمم وغير ذلك من الأحكام الواردة في هذه الآية، شرعها الله عز وجل ليرفع عنا ماذا؟ الحرج والمشقة. وهذا من تمام كرمه تبارك وتعالى. وإنما شرع بديلا لها لغرض، ما هو الغرض؟ لا، في الآية، نعم، التطهر، ولكن يريد ليطهرك. والإسلام دين الطهارة ودين النظافة. وإذا أردت أن ترى الفرق بين من يزعم من أهل الغرب أنهم أهل الحضارة وبين المسلمين الذين يرمونهم بأنهم ليسوا كذلك، فانظر كيف يتطهر المسلم وكيف يتطهر الكافر، حتى تعرف كيف أن الله عز وجل أكرمنا بهذا الدين العظيم، كيف الإنسان يتطهر وبماذا يتطهر وما هي الشروط التي يجب توافرها فيما يتطهر به، حتى إن اليهود حسدتنا على ذلك كما في حديث سلمان رضي الله عنه حينما قالوا لسلمان إن نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءة، يعني حتى قضاء الحاجة، فأخبر سلمان رضي الله عنه قال نعم، أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل أن نستنجي أو نستجمر بالروث والعظم، وهذه جاء في حديث أخرى تفسيرها وسببها أنها طعام، الروث طعام دواب الجن، وأما العظم فإنه طعام الجن، حينما سألت الجن النبي صلى الله عليه وسلم عن الطعام الحلال فأخبر عليه الصلاة والسلام أن كل عظم يذكر اسم الله عليه فإنه يعود أوفر ما يكون لحما. فديننا دين الطهارة والنقاء والنظافة، فلهذا الله عز وجل أراد أن يطهرنا، قال وليتم نعمته عليكم كل هذا لعلكم ماذا؟ تشكرون. ثم قال عز وجل في الآية التي بعدها واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يذكر الله عز وجل بنعمته أيضا على عباده المؤمنين بعد أن شرع لهم ما شرع وذكر في الآية السابقة من الأحكام الشرعية، وهذا من نعم الله، أتبعها أيضا بتذكيرهم بنعمة هي أعظم من هذه النعم، ألا وهي نعمة الهداية للإسلام، بأن هداهم الله عز وجل لهذا الدين وواثقهم ميثاقا أخذه عليهم. ومعنى قوله عز وجل واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه، الميثاق هو العهد الذي واثقكم به، أي الذي أخذه عليكم واشترطه عليكم. ما هو هذا الميثاق؟ قيل الميثاق هو مبايعة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام وعلى السمع والطاعة في المنشط والمكره، وقيل بل هو أعم من هذا، وهذا والله أعلم أقرب، أنه الميثاق الذي أخذه الله عز وجل على كل بني آدم. متى أخذه؟ حينما كانت ذرية آدم في ظهره أخذ الله عليهم جميعا الميثاق، الميثاق الأعظم وهو عبادته وعدم الشرك به. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسكم ألست بربكم قالوا بلى، فهذا الميثاق وهذا العهد. ولا يمنع أن يكون هذا وهذا، فكلها مما أخذه الله تبارك وتعالى على عباده. إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله. وهذه الآية وما سيأتي بعدها لو قيل إنها هي آيات التقوى لكان ذلك مناسبا، لما يؤكد الله عز وجل فيها على أمر التقوى مرارا، لأن التقوى هي جماع كل خير، ومن أراد خير الدنيا وخير الآخرة فعليه بتقوى الله عز وجل. وهنا إذن فالله سبحانه وتعالى يذكرهم بأن ميثاقكم أو الميثاق الذي كان بيني وبينكم لا بد من الالتزام به، لأن هذا مما يتحقق به أو مما هو دليل على تقوى الله عز وجل. فليس تقوى الله مجرد يعني ادعاء، كل يقول أنا متقي أنا صالح، لا، لا بد من البراهين والدلائل التي تثبت تقوى الله عز وجل، ومنها الوفاء بالعهد والميثاق. ثم خوفهم وذكرهم أنه خبير بما يعملون. قال عز وجل: إن الله خبير بما تعملون، فهو سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، ويعلم ما تكنه الضمائر وما تخفيه السرائر. وبين جل وعلا لأنه خبير بما نعمل، عالم بما نفعل، بين الآن ما هو جزاؤنا. فمن عمل صالحا فجزاؤه: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. والله عز وجل لا يخلف الميعاد، ووعده الوعد الحق. فوعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا تكاد تجد إلا ما قل في القرآن الكريم ذكر الإيمان إلا ويقترن بماذا؟ بالعمل الصالح. وهل العمل الصالح خارج عن مسمى الإيمان؟ لا، بل الصحيح الذي عليه عامة أهل السنة أن العمل هو من جملة الإيمان، وإخراج العمل عن مسمى الإيمان قول محدث، وهو قول مرجئة الفقهاء، وإن كانوا رحمهم الله لا يقولون بعدم أثر العمل على الإنسان كما تقول المرجئة عموما. وفرق بين مرجئة الفقهاء والمرجئة، مرجئة الفقهاء كأبي حنيفة رحمه الله وشيخ حماد، هؤلاء يعتبرون من يعني فقط خلافهم مع أهل السنة في موضوع الإيمان هو في التسمية، هل العمل كالصلاة ونحوها داخلة في مسمى الإيمان أو لا. لكنهم لا يقولون كما تقول المرجئة: لا يضر مع الإيمان معصية ولا ينفع مع الكفر طاعة، بل لها أثر الصلاة، فالذي لا يصلي يعاقب، الذي لا يصوم يعاقب، والذي يصلي ويصوم يؤجر. المهم أن إضافة أو العطف في وعمل الصالحات لا تدل على مغايرة لما سبق، لا يدل على أن العمل غير الإيمان، بل هو من جملة الإيمان، لكن ذكر للتأكيد عليه، للتنبيه عليه، لأهميته. وإلا فالإيمان كما تعلمون هو قول وفعل واعتقاد، قول باللسان واعتقاد بالجنان أي القلب، وعمل بالجوارح والأركان. هذه هي عقيدة أهل السنة في الإيمان. ما هو وعد الله لهم؟ نعم، الآية قال: لهم مغفرة وأجر عظيم. وهذا مترتب على هذا، لا يكون أجر الله وثوابه إلا لمن غفر له. وهذا فيه ملمح، والعلم عند الله، أنه لا يمكن لأحد أن يدخل الجنة بعمله أبدا، العمل فقط لا يؤهل أحدا لدخول الجنة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سددوا وقاربوا وأبشروا، فإنه لن يدخل أحدا الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ سأعظمهم، يعني عبادة النبي صلى الله عليه وسلم من يطيقها؟ ودعوته وجهاده لا أحد في البشرية كلها يفعل كما فعل صلى الله عليه وسلم، أعبد الناس لله. فقالوا: هل أنت من نفس القاعدة ولا مستثنى؟ يعني عملك يؤهلك للجنة؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فرحمة الله هي التي تدخل العبد جنة الله، لكن لا شك أن العمل الصالح مما تتحقق به مغفرة الله ورحمته. أما أن يقول الإنسان: أعصي وأفعل وأترك الطاعات وأرجو رحمة الله، فهذا خلاف ما عليه المؤمن. فالمؤمن يعمل ويبذل ويقول: لعل الله أن يعفو عني. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة: هم الذين يزنون ويسرقون ويشربون الخمر؟ قال: لا يا بنت الصديق، بل هم الذين يصلون ويحجون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل الله منهم. إذن فالإيمان والعمل الصالح قرينان، ثم هما سبب لحصول مغفرة الله. فإذا حصلت مغفرة الله صار أو حصل العبد الأجر العظيم. وهنا نكرها قال أجر عظيم، ولم يذكر ما هو الأجر العظيم، لتشويق النفوس إلى ما ينتظرها عند الله عز وجل. فهو ليس أجرا فقط بل أجر وعظيم، وجعلها كما قلت منكرة لأجل أن يتسع خيال العبد فيما يتوقع من نعيم الله عز وجل. ولذلك الله جل وعلا يقول فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أما من جحد وعصى فعاقبته والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. فمن كذب بآيات الله وجحدها وصدف عنها فهذا والعياذ بالله متوعد بالجحيم، وهي النار أجارنا الله وإياكم منها. نعم يا موسى. ما هي؟ أحسنت. طيب نعود لآية السابعة. أحسنت، تجاوزنا آية. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولو على أنفسكم. ابتدأت الآية هذه بالنداء يا أيها الذين آمنوا. الله يريد أن يربي المؤمنين على كمال الخلق الحسن الذي جاء به الإسلام. فما هي ما هو موضوع هذه الآية؟ الأمر بماذا؟ بالعدل. بالعدل يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. قوامين هذه صيغة مبالغة وهي جمع مفردها قوام، وقوام يعني كثير القيام. قوام بماذا أو لأي شيء؟ لله. إذن يكون قيامك بالعمل خالصا لله، وإلا فلا فائدة من العمل. ولو تعب الإنسان وبذل واجتهد إذا لم يكن لله فعمله مردود عليه. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، ومع هذا كله تصلى نارا حامية والعياذ بالله. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نسأل الله العافية والسلام. أكبر مصيبة أكبر بلية أن الإنسان يكدح ويشقى ويتعب وينصب ويعبد ثم يكون مصير إلى النار. ما هناك شيء أعظم من هذا، خسر الدنيا وخسر الآخرة. نسأل الله العافية والسلام. وهذا الذي كان يخيف السلف ويقلقهم لما حضرت الوفاة محمد بن المنكدر رحمه الله، رؤي عليه أثر الخوف فقيل له ما يبكيك وأنت من أنت يعني في العبادة؟ قال إني تذكرت قول الله تعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. قد أفاجأ بشيء أنا ما كنت أتصوره ولا أتوقع. فنسأل الله أن يمن علينا برحمته ومغفرته. كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. شهداء بالقسط ما هو القسط؟ القسط هو العدل. وشهداء بالقسط أي شاهدين بالعدل. كونوا ممن يشهد العدل ويشهد به ويشهد عليه، شهداء بالقسط. وجاء في بعض الآيات في آية أخرى ولو على أنفسكم، يعني ينبغي الإنسان أن يكون عادلا فيما يقول وفيما يحكم، ولو كان العدل سيضر به أو سيكون عليه. فالمؤمن يقول الحق ولو على نفسه. وهذا لا يعني أن الحديث عن العدل هنا فقط هو خاص بقضايا والمحاكم وغيرها، لا، حتى في الكلام في النطق في الحكم على شيء. مثلا تريد تحكم على إنسان، تصف إنسان، تريد تحكم على دولة، حتى تريد تحكم على عمل من الأعمال، لا بد من العدل. فالعدل به تتحقق مرضاة الله عز وجل. العدل حتى مع من تكرههم، لا تحف وتظلم. لهذا قال الله عز وجل ولا يجرمنكم شنآن قوم، ما معنى لا يجرمنكم؟ أو نعم، لا يحملنكم شنآن قوم، شنآن يعني البغض، لا يحملنكم بغضكم يعني لقوم على أنكم لا تعدلون معهم بسبب أنكم تكرهونهم تبغضونهم. أو قد يقول قال هؤلاء أعداء الله، حتى ولو كانوا أعداء الله لا يجوز أن تظلمهم. ولهذا من تتبع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم رأى كمال عدله عليه الصلاة والسلام حتى مع أعدائه، وهم الذين آذوه واعتدوا عليه، ومع ذلك عليه الصلاة والسلام لم يظلم أحدا من الناس، لا مسلما ولا كافرا، لا محبا ولا عدوا. ثم أكد الأمر مرة أخرى، اعدلوا، وبين أن العدل أيضا من لوازم التقوى، قال اعدلوا هو أقرب للتقوى، فإذا كنتم تريدون تقوى الله عز وجل فكونوا من العادلين. واتقوا الله، لاحظ تكرار مرة أخرى، اتقوا الله يؤكد على التقوى مرة أخرى، إن الله خبير بما تعملون. لعلنا خلطنا في الآية هذه، ذكرناها في الآية الأولى، الآية الأولى اللي واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور، قرأناها إن الله خبير بما تعملون، إن الله عليم بذات الصدور، فلا يعلم أحد بما في الصدر إلا الله. طيب إلا الإنسان نفسه ولا لا؟ الإنسان يعلم بما في الصدر، لكن ما هو الفرق بين علم الله عز وجل وعلم الإنسان بما في الصدر؟ أنت الآن في صدرك شيء تعلم به والله عز وجل يعلم به، فما هو الفرق بين علمك وعلم الله؟ ها ناجي، يعني هذا واحد، أن علم الله عز وجل يعلم بالشيء الذي لم يخطر حتى في بالك إلى الآن قبل أن تعلم به أنت، هذا شيء. شيء آخر أن علمك حادث، وعلم الله علم أزلي قديم ليس له ابتداء. يعني أنا الآن في نفسي شيء علمت به، لكن ما تعلمت به حينما فكرت فيه، قبل ذلك ما كنت أعلم به وما كنت أعرف أنه سيكون في نفسي هذا الأمر، لكن علم الله عز وجل بما في نفسك وسيكون في نفسك هذا الشيء وستفكر في هذا الأمر متى؟ هل له وقت؟ علم الله لا، علم الله علم قديم أزلي ليس له ابتداء، فلا يسبقه جهل تبارك وتعالى. ثم قال الله عز وجل في الآية الحادية عشرة، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، تأكيد مرة أخرى على نعمة الله عز وجل على عباده، وبيان فضله جل وعلا، ونعمه تبارك وتعالى تعد ولا تحصى. وهذا ترى من الأشياء الشائعة الألسن، يقول البعض نعم الله لا تعد ولا تحصى، وهذا غير صحيح، بل نقول نعم الله تعد ولا تحصى، لأن العد ممكن لكن الإحصاء غير ممكن. أنا أعد نعم الله، أقول نعم الله كذا وكذا، هذا عد، لكن هل أستطيع أن أحصيها؟ ما أستطيع. ولهذا أثبت الله العد ونفى الإحصاء، فقال عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فأثبت العد ونفى الإحصاء. من جملة نعم الله عز وجل على عباده المؤمنين قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. من هذه إذن النعم التي أنعم الله عز وجل بها على عباده المؤمنين أن كف عنهم أيدي الأعداء، فالأعداء كادوا أن يفتكوا بهم، هذا ذكر بعض المفسرين أنها نزلت في شأن يهود بني النضير الذين جاء إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، كان بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة حلف، من ضمن شروط الحلف أن كل طرف من الطرفين يعين الآخر إذا حصلت مثلا ديات أو نحوها فاحتاج فإنه يعينه، شرط ميثاق هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان هناك اثنان من الصحابة قتلوا بالخطأ غيرهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يفدي أو يدي أولئك الذين قتل منهم من قتل خطأ، فكان هذا واجب على المسلمين. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من يهود بني النضير أن يساعدوه في الدية، دية العامريين من الصحابة، أو عفوا ممن قتلوا. فلما علم هؤلاء الأنجاس بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم تواطؤوا وتمالؤوا على قتله، فأمروا أحدهم واسمه عمرو بن جحاش، قالوا إذا جاء محمد سنطلب منه أن يجلس ويتكئ على الجدار وأنت تصعد فوق الجدار أو سطح البيت المنزل ثم ترمي عليه الرحى فيموت ونستريح من شره، ولكن الله عز وجل محيط ويعلم بكل شيء وهو القائل عز وجل والله ايش الآية يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس. فالله عز وجل وعد أن يعصم رسوله، فلا يمكن أبدا أن يأتي إليه أذى إلا ما قدره الله تبارك وتعالى عليه. لهذا أوحى عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بفعل هؤلاء اليهود، فرجع صلى الله عليه وسلم هو معه من الصحابة، ثم عاقبهم الله عز وجل بأن أجلاهم على يد رسوله فيما يسمى بإجلاء بني النضير من ديارهم وأموالهم. فهم إذن هموا يعني عزموا على أن يبسطوا أيديهم إلى المؤمنين، بمعنى أن يفتكوا بهم، لكن الله كف أيديهم عن عباده المؤمنين بفضله ورحمته. ثم أكد مرة أخرى أمر التقوى فقال واتقوا الله، وكان والعلم عند الله يفهم من هذا أن من اتقى الله عصمه الله، هذه من ثمار التقوى. فلأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا متقين لله حفظهم الله، ويفهم بالمخالفة أن من تخلى عن الله تخلى الله عنه، نسوا الله فنسي. إذن تأكيد مرة أخرى على تقوى الله عز وجل وعلى التوكل عليه، فمن توكل على الله كفاه، قال عز وجل وعلى الله فليتوكل المؤمنون. نعم، لعلنا نقف عند هذا القدر إن شاء الله، ونواصل حديثنا في الأسبوع القادم بقية الآيات الكريمة، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على رسول الله.